الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة عليه رحمة الله، والمنعقد في التاسع من الشهر الرابع لعام 1424. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في هذا الفصل ذكر لمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، وقد سبق شيء من ذلك، وفي قوله في هذا المقام: أمته خير الأمم، وهذا مجمع عليه، وهو صريح في كتاب الله: كنتم خير أمة أخرجت الناس. ولكن هذا لا يستلزم أن يكون أعيان هذه الأمة خيرا من أعيان غيرهم، فإن هذا التفضيل إنما هو باعتبار الجنس، هذا التفضيل باعتبار الجنس وليس باعتبار الواحد من الأعيان، فإن في أعيان أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من هو خير من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أي من المسلمين وسواد المسلمين. فالمقصود أن أمته باعتبار جنسها ومجموعها هي خير الأمم، وهي أشرف الأمم وأزكاها على الله تعالى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصها وفضائلها أنهم يوافون نصف أهل الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين في حديث أبي سعيد، وجاء من حديث عبد الله بن مسعود: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فحمدنا الله وكبرنا. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فحمدنا الله وكبرنا. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وفي وجه شطر أهل الجنة. فلا شك أنهم أقرب الأمم إلى ربهم وأزكاهم عند ربهم، ومن فضائلهم هذا المقام أنهم أكثر الأمم دخولا الجنة، فهم يوافون نصف أهل الجنة. وجاء في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الجنة 120 صفا توافي هذه الأمة 80 منها. فهل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أنهم الثلثان، أم أن هذا على معنى الحديث السابق؟ من أهل العلم من قال إن في هذا الحديث الذي رواه أهل السنن زيادة، فإن قولهم 120 وهذه الأمة 80 فدل على أنهم على عدد أو على قدر الثلثين، وهذا ليس بلازم، هذا حقيقة ليس بلازم، لأن النبي إنما كان يذكر الصفوف، وهذا الفرض أنهم الثلثان مبني على تساوي الصفوف في العدد، أليس كذلك؟ مبني على تساوي الصفوف في العدد، وهذا الله أعلم به، هذا الله أعلم به. فإذا نوقف حيث وقف النص، فيقال إنهم نصف أهل الجنة، وأن أهل الجنة 120 وهذه الأمة 80 منها، هل هذا زيادة أو ليس بزيادة؟ هذا أمره إلى الله. وأول من يدخل الجنة أمته صلى الله عليه وسلم من الأمم، أيضا هذا باعتبار المبدأ العام وليس باعتبار أنهم يسبقون الأنبياء أو ما إلى ذلك. نعم. قال: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء، أيضا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل أصحاب نبي، فإن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصحابا، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود في الصحيح: ما من الأنبياء من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه ثم تخلف من بعدهم خلوف. فذكر عليه الصلاة والسلام أن كل نبي فإن له أصحابا وحواريين، فإن له أصحابا وحواريين. وهذا الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في الأنبياء باعتبار الغالب أو باعتبار الجنس، وإلا ففي حديث ابن عباس الثابت في الصحيح أو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مقام الموافاة قال: ورأيت النبي وليس معه أحد. هل هذا نفي لأتباعه أم ماذا؟ هذه مسألة الله أعلم بها، الله أعلم بها، لكن ظاهر النص يدل على أن بعض الأنبياء لم يصدقوا ولا أتباع لهم، مع أنه قال في حديث ابن مسعود: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. نعم.
قال: وأفضل أمته أبو بكر الصديق في ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنه.
أفضل أمته صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، وأفضل أصحابه هم الخلفاء الأئمة الحنفاء، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهكذا وصفهم المصنف على هذه الصفات وسلسلهم، وسلسلتهم على هذا القدر من الترتيب هو إجماع أهل السنة والجماعة، ولا جدل في مسألة أبي بكر ولم يجادل فيها إلا الرافضة، وكذلك لا جدل في مسألة عمر فلم يجادل فيها إلا الرافضة أو الشيعة بوجه عام، فإن من الشيعة من يثبت شأن أبي بكر في الجملة لكنه يفضل عليا على أبي بكر وعمر، وهذه طرق الزيدية أو جمهور الزيدية من الشيعة الذين يفضلون علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر. فالقصد أن تفضيل أبي بكر على سائر الصحابة هو إجماع أهل السنة وعليه جمهور المسلمين، ولم ينازع في ذلك إلا الشيعة وبعض المعتزلة الذين ليس بالضرورة يفضلون عليا أو غيره عليه، وإنما قد يقطعون مسألة التفضيل، وهذه طريقة من طرق المعتزلة أنهم يقطعون مسألة التفضيل ولا يرون تعيين الفاضل عن المفضول، ولا يرون تعيين الفاضل عن المفضول، هذه من طرق بعض غلاة المعتزلة. قال ثم عمر الفاروق، وهذا من صفاته، وإنما كان كذلك لأنه كان فاروقا في الحق، وأما ما يقال إن الله فرق به بين الحق والباطل وأنه بعد إسلامه جاهر الناس بالدعوة إلى آخره، فلا شك أن إسلام عمر كان له أثر من ذلك، لكن هل هذا الاسم على هذا الوجه تلازم معه؟ هذه مسألة ليست محررة على هذا المقدار. قال ثم عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا سمي ذو النورين. قال ثم علي المرتضى، وهذا الوصف وصف يسير، يعني لا جدل فيه أو لا غلط فيه، فإن عليا ممن رضي الله تعالى عنه وهو من السابقين الأولين، فهذا مقصود المصنف بهذه الجملة، وليس هو من أوصاف الشيعة في شأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره.
هذا فيما يظهر ليس منضبطا من جهة الرواية. المحفوظ عن ابن عمر أنه يقول: كنا نقول على عهد رسول الله أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وأما أن في هذا التسلسل إلى آخره فما أذكر أن هذا انضبط عن ابن عمر، والمسألة تحتاج إلى تحرير أكثر، لكن المحفوظ في كلام ابن عمر: كنا نقول على عهد رسول الله أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فهذا هو الذي كان يذكره ابن عمر، وهو الذي كان مستفيضا بين الخاصة والعامة من الصحابة ولا شك، ولهذا لم يقع فيه جدل بين أهل السنة، لم يقع جدل بين أهل السنة في مسألة التفضيل لأبي بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنه. وأما مسألة عثمان وعلي فلم تكن من المسائل القطعية البينة في صدر هذه الأمة، ولهذا كان فيها قدر من النزاع، أيهما أفضل، علي بن أبي طالب أم عثمان بن عفان؟ هذه مسألة من مسائل التي فيها قدر من الاجتهاد، ولكن لك أن تقول إن مسائل الخلفاء الأربعة مسألتان: المسألة الأولى مسألة التفضيل، والمسألة الثانية مسألة إيش؟ الخلافة. أما مسألة الخلافة فالإجماع منعقد ومضطرد أن الخليفة الأول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، مسألة الخلافة لا جدل فيها، مسألة الخلافة وترتيبهم في الخلافة لا جدل فيه، وإنما الذي فيه قدر من التردد هي مسألة التفضيل بين علي بن أبي طالب وبين أو مع عثمان، فكان قوم يذهبون إلى أن علي بن أبي طالب أفضل من عثمان، وكان الجمهور يذهبون إلى أن عثمان أفضل، وكان قوم يتوقفون، والحق أن هذه المسألة في مبدئها، تتأمل هذا، نقول أن هذه المسألة في مبدئها لم تكن من المحكمات، فإن الذي كان مستفيضا مستقرا عند الصحابة في زمن الرسول وبعده هو تفضيل أبي بكر ومن تفضيل أبي بكر وعمر على سائر الصحابة، مع العلم بأن أبا بكر أفضل من عمر، هذا أمر كان مستقرا عند الخاصة والعامة من المسلمين، أي عند خاصة النبي وهم صحابته الذين كانوا معه، أو من كان من الصحابة في الأطراف من الأعراب وغيرهم، كان مستفيضا عند سائر المسلمين أن أفضل الأمة هو أبو بكر ثم عمر. أما مسألة عثمان وعلي فما كانت من المسائل البينة المستفيضة المحكمة، ولهذا تنازع فيها طائفة من السلف، فكان طائفة يذهبون إلى تفصيل علي بن أبي طالب، وطائفة يذهبون إلى تفصيل عثمان، وطائفة يتوقفون. وإذا قلت في النصوص فالنصوص ليس فيها صريح بتفصيل أحدهما، كالنصوص المستقرة في من كالسنة والهدي النبوي المضطرد في شأن أبي بكر وعمر. وأما مسألة عثمان وعلي فليس فيها نص صريح. وإذا قيل إن الصحابة أجمعوا، وهذا من استدلالات بعض علماء السنة الذين يفضلون عثمان، قالوا من لم يقدم عثمان في التفضيل فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لما؟ يعني هذا من أقوى أدلة من يفضل عثمان على علي، يقول من لم يقدم عثمان في التفضيل فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. قال لأن المهاجرين والأنصار قدموه في إيش؟ في الخلافة، وما قدموه إلا لكونه الأفضل. هذا الاستدلال فيه نظر من جهتين. الجهة الأولى أن المهاجرين والأنصار كان عندهم قدر من التردد في التقديم، والدليل على ذلك أن عمر جعل الخلافة في من؟ في الستة. هؤلاء الستة ماذا صار أمرهم؟ ماذا صار أمرهم؟ الستة الذين جعل عمر رضي الله تعالى عنهم الشورى في الخلافة فيهم، أحدهم وضع حقه لمن؟ لعثمان، والآخر وضع حقه لمن؟ لمن؟ لعلي. فدل أن من الكبار الستة من كان يرى إيش؟ تقديم من؟ تقديم علي بن أبي طالب. ولهذا هذه جهة. الجهة الثانية أنه لو كان مستفيضا عند الصحابة التقديم لعثمان لكان أولى بهذا التسليم من؟ علي بن أبي طالب، وما كان له رضي الله عنه وما كان من شأنه أنه يكابر في الحق. فلو كان مستقرا عنده من السنة وهدي رسول الله أن عثمان هو الأفضل وهو المقدم لما نزعه في مسألة الخلافة، مع أن علي ما تنازل عن الخلافة. أيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله عبد الرحمن بن عوف لما انحصر الأمر وبدأ يستشير المسلمين أو يشاور المسلمين في المسألة، رأى أن الأكثر من المسلمين يرون ماذا؟ يقدمون لا رأى أن الأكثر من المسلمين يقدمون عثمان. فهل هذا إطباق عند كل أعيانهم أم أنه أخذ الأمر بالأكثر؟ ظاهر الأمر أنه أخذ الأمر بالأكثر، لأن قلنا إن من الستة من كان يقدم من؟ من كان يقدم عليا، وقال إن حقي في هذا الأمر لعلي بن أبي طالب، وقال الآخر حقي في هذا الأمر لعثمان. فهذه مسألة. أيضا آل البيت معروف أن آل البيت كانوا في مبدأ الأمر ينازعون في مسألة أبي بكر قبل أن يتبين لهم الحق، أليس كذلك؟ فهل تظن أن آل البيت سيقدمون عثمان على علي؟ هذا بعيد، هذا بعيد. واضح أن آل البيت كانوا يرون أن لهم الخلافة من جهة أنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الاستدلال ليس بمحكم، لأنه ليس بمستتم استتماما تاما، وقلنا إنه لو استتم لأخذ به من؟ لو كان مستتما لأخذ به علي رضي الله تعالى عنه. هذه جهة. الجهة الثانية أنه لو سلم جدلا أن الصحابة أطبقوا طباقا كليا على تقديم عثمان في الخلافة، فإن التقديم في الخلافة لا يستلزم التقديم في إيش؟ في الفضل. فإن الخلافة معتبرة بالديانة والقوة، معتبرة بالديانة والقوة، يعني حسن الإدارة أو الأمانة الإدارية وليست الأمانة الدينية. فلعل المسلمين كانوا يرون في عثمان من هذا الوجه أميز منه في شأن علي بن أبي طالب، وهذا لا يلزم أن يكون من جهة فضيلته الشرعية ليس مثله أو ليس مقارنا له أو ما إلى ذلك. القصد ليس أن نقول أن عليا أفضل، وإنما القصد أن نقول إن هذه المسألة ليس فيها نص محكم في تقديم عثمان على علي، ومن باب أولى إيش؟ ليس فيها نص محكم في تقديم علي بن أبي طالب على عثمان، فهي مسألة فيها قدر من التردد، الجمهور على تقديم عثمان. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول وبعد ذلك استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، فهذا هو الذي يقال وهو المستقر. لكن الاختلاف الأول حاصل وهو اجتهاد باطن لا ينكر على من خلف فيه، أي من قال إن عليا أفضل من عثمان وعثمان مقدم في الخلافة، فهذا اجتهاد عليه طائفة من السلف، وإن لم يكن أو لم يقل إنه راجح فهذه مسألة أخرى. ولهذا الصحيح في مذهب الإمام أحمد أن من قدم عليا على عثمان في الفضل فهذه مسألة اجتهاد ولا يبدع فيها المخالف، وإن كان الإمام أحمد حكي عنه رواية أخرى بتبديع المخالف، وهذا ليس بمحكم في مذهبه، بل الصواب في مذهبه وهو ما نصره شيخ الإسلام أن من قدم عليا لا يبدع، هذا هو الحق، هذا هو الحق اللازم، أن المسألة مسألة إيش؟ مسألة اجتهاد. وإن كان الجمهور من أهل السنة وهو الذي استقر عليه أمرهم هو التقديم لعثمان، وهذا هو الراجح من جهة الترجيح، لكن من خالف في ذلك لا يسمى مبتدعا. نعم.
قال: وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث.
نعم، ولو شئت لسميت الثالث. من هو الثالث؟ الله أعلم. وعائشة رضي الله عنها كما ثبت عنها في الصحيح أنها كانت ترى أن الثالث في الخلافة من كانت ترى لأبي عبيدة بن الجراح مقاما، فترى أنه كان هو المستحق لثالث الخلفاء، فهذا فيما يظهر مقام من مقام التردد بين الصحابة، مقام من مقام التردد بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة أن أفضل هذه الأمة من أبو بكر ثم عمر وعثمان، ثم تقول ثم عثمان وعلي، هؤلاء الأربعة بالإجماع أنهم هم أفضل الأمة، وأفضل من أبي عبيدة بن الجراح، وما أشارت إليه عائشة لم يكن في مسألة التفضيل، إنما كان في مسألة الخلافة، ومسألة الخلافة كما قلت إنها مسألة إيش؟ تختلف عن مسألة التفضيل. ولو كان أيضا تعمل عمر رضي الله تعالى عنه لو كان مستقرا عنده أن ثمة تلازما بين الفضل وبين الخلافة لجعلها في من؟ إيش؟ لجعلها في الفاضل عنده، سواء كان عليا أم كان من؟ فما الذي يجعلها في ستة؟ إلا لأن ماذا؟ ليس هناك تلازم بين تفضيل المعين من جهة ديانته وبين صلاحه أو صلاحيته أو تقديمه في مقام الخلافة، فالمقام فيه اشتراك لكن فيه امتياز. نعم.
قال: وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر.
نعم، وهذا لا شك فيه أنه أفضل بني آدم بعد الأنبياء والمرسلين. نعم.
قال: وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله.
نعم، وإجماع الصحابة على ذلك من المهاجرين والأنصار، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يستخلف أبا بكر في حياته وكان يرد إليه كثير من الأمور، وهذا صريح في أنه أهل للخلافة من بعده، وقد استخلفه في الصلاة واستخلفه في أمور كثيرة وفي شورى الرأي وما إلى ذلك، فبين من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أخص الناس به هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وما جدل من جادل من الشيعة إلا من المجادلة بالباطل، وآل البيت رضي الله تعالى عن صالحهم، آل البيت ممن كان من الصحابة أو من بعد الصحابة، آل البيت ليس لهم حق من جهة الاختصاص بالخلافة، بل الخلافة معتبرة فيما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبر في قريش في قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. نعم.
ثم من بعد عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديمه أهل الشورى له،
لتقديم أهل الشورى له، وهذه مسألة سبق أن فيها بعض التردد، وأنه استدلال ليس بمحكم على التمام. نعم.
ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، وهؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ.
نعم، هؤلاء الخلفاء أي هم خلفاء الرسول في أمته، وهذا معنى أنهم خلفاء بخلاف من بعدهم، فإذا سمي خليفة بمعنى أنه مستخلف على المسلمين سلطانا وملكا، وليس معناه أنه خليفة عن رسول الله، وهذا هو الفرق بين الاسمين من جهة المعنى وإن كان بينهما اشتراك في اللفظ. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه.
نعم، وإن كان بقي في هذه 30 بضعة أشهر، منهم من أهل العلم من قال إنها في الحسن، في إمارة الحسن بعد أبيه، والصواب أن هذا ليس بلازم، لأن النبي حين قال 30 سنة لا يلزم بذلك في استعمال كلام العرب، لا يلزم بذلك أن تكون على التمام بسائر أيامها، وإنما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل ما حلف عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل على بعض أهله شهرا، قالت أم سلمة كما في الصحيح: فلما مضى 29 يوما غدا عليهم وراح، فقيل له: يا رسول الله، قال: إن الشهر يكون 29، مع أنه لم ير الهلال، إنما حلف شهرا في عرض شهرين، فلما أمضى ما بين الشهرين 29 غدا عليهم وراح، فهذا مما تسوغه اللغة. نعم.
قال: ونشهد للعشر.
ولهذا تعلم أن قوله الخلافة من بعد 30 كما سبق أظن التنبيه إليه أنه لا يصح أن يقال إن عمر بن عبد العزيز خليفة 5، بل هذه من كلام بعض أهل العلم من العراقيين، وقد انكره كبار المحققين كالإمام أحمد وأمثاله، وهو مخالف لحديث السياق هنا، هو حديث سفينة وحديث احتج به أحمد وغيره من أئمة السنة على معنى صحته. المقصود أن عمر بن عبد العزيز عادل، ولكنه على هدي الخلفاء، هذه أمور لا بأس بها، لكن لأنه خليفة 5 ليس بذلك، إنما الخلفاء خلفاء الرسول في الأمة هم هؤلاء الأربعة فقط، وإن بقي شيء من هذه الخلافة النبوية فهي إمارة الحسن ابن علي ابن أبي طالب، ومعاوية كما سبق أفضل من عمر بن عبد العزيز وأتم علما وهدى وتقوى إلى آخره، وإن كانت من جهة مسيرة الرعية تحصل في زمن عمر بن عبد العزيز من العدل والاستقرار أكثر مما تحصل في زمن معاوية، هذا ليس سبب معاوية إنما سببه الأحوال التي كانت مقارنة. عمر بن عبد العزيز جاء لملك مستتم مستقر إلى آخره، فكان العدل فيه يسيرا وسهلا، بخلاف معاوية جاء لقوم بينهم تنازع، وقد نازعه أكابر كابن الزبير وعبد الله بن عمر وإن كان مستترا بالمنازعة، والحسين بن علي مجاهر بالمنازعة إلى غير ذلك، فضلا عن المنازعة السالفة عليه من علي بن أبي طالب وكبار من الصحابة، ففرق بين الحالين، فلو كان أحد أولى بالخلافة 5 لكان أولى بها معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم. ومن يقول إن عمر بن عبد العزيز أعلم، هذا غلط أيضا، معاوية أفقه أعلم من عمر بن عبد العزيز، هذا لا إشكال فيه، ما هناك فضيلة في عمر بن عبد العزيز ليست في معاوية. نعم.
قال: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة.
نعم، سعيد وسعيد بن زيد ومن بيت عمر رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، وإن كان هذا لا يعني قصر البشارة النبوية عليهم، بل كما سيذكر المصنف أن كل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام يقال أنه في الجنة، وهذا متفق عليه بين أهل السنة، وإن كان حصل بين الإمام أحمد وابن المديني خلاف لفظي، فإن ابن المديني كان يقول: من قال عنه النبي إنه في الجنة أقول إنه في الجنة ولا أشهد، فقال الإمام أحمد: إذا قلت فقد شهدت، فكان هناك تردد من ابن المديني في اللفظ، فهذا نوع من الخلاف اللفظي، فالمحصل أن من شهد له الرسول بالجنة فإن من طرق أهل السنة لزوم الشهادة له، لأن هذا من تصديق رسول الله في خبره، لأن هذا من التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم في خبره. نعم.
قال: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة،
إلى أمثال ذلك، كقول عكاشة بن محصن أيضا كذلك، هذا أمر مشهور أن طائفة من الصحابة عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهم سواد الأمة من أصحابه وغيرهم فهؤلاء يتوقف في شأنهم، فيرجى للمحسن ويخاف على المسيء، لكن ثمة مسألة هي التي حصل فيها قدر من النزاع بين أهل السنة، وهو من استفاض ذكره والثناء عليه في الأمة، من استفاض ذكره والثناء عليه في الأمة من الأئمة والعلماء وأمثال هؤلاء، هل يجزم لهؤلاء أو يشهد لهؤلاء بالجنة أم يتوقف فيهم كما يتوقف في من لم يستفض ذكره؟ هذا فيه قولان، الجمهور يرون التوقف وأن الاستفاضة لا تستلزم الشهادة بالتعيين، وأن الاستفاضة بالثناء لا تستلزم الشهادة بالتعيين، وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه الجمهور. والقول الثاني أن من استفاض ذكره إيش يشهد له بالجنة، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. وهذا الاستدلال ليس بمحكم، لأن مراده صلى الله عليه وسلم أن الثناء والشهادة من موجبات الموافقة للحقائق في نفس الأمر عند الله تعالى، وليس معناه أن من أثني عليه بخير لزم من سمع هذا الثناء أن يعينهم بالجنة، فهذا لم يتكلم أو ليس داخلا في حرف الحديث أو تضمنه، هذا مقام آخر لم يتضمن الحديث ذكرا له. نعم.
قال: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.
نعم، هذه قاعدة مضطردة، أن من لم يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام لا يجزم له بشيء من ذلك، لا يجزم له بشيء من ذلك، ولا سيما الجزم بالنار. وهنا يقال إنه حتى من كفر من أهل البدع اجتهادا، كان يناظر أحد من علماء السنة مبتدعا من أهل البدع فيذهب إلى تكفيره، فلا يلزم أنه إذا كفره يجزم بأنه إيش من أهل النار، فهذا مقام آخر، فقد يكون هذا الاجتهاد في تكفيره ليس اجتهادا منضبطا أو صحيحا في نفس الأمر. نعم.
قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل.
هذه الجملة من جمل المتأخرين التي يقال إن فيها إجمالا، يقال إن فيها إجمالا، فإن قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب هذه كلمة مجملة، فإن الذنب يدخل فيه الشرك الأكبر كما في الصحيحين: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، فسماه إيش؟ فسماه ذنبا. وإن كان قد يعتذر عن هذا الإراد بأن المصنف يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، فلما قال أهل القبلة دل على أن مراده من برئ من الشرك، فهنا كأن هذه التسمية تخصيص للذنب بالكبائر وما دونها. فإذا الذي يقال إن هذه الكلمة من المصنف فيها إجمال، أما أن يقال إنها غلط أو إنها من جمل المرجئة أو ما إلى ذلك هذا ليس بصحيح، هذا من التكلف والزيادة، ليست من جمل المرجع ولا هي غلط، وإنما أشد ما يقال فيها إنها جملة مجملة. وقطعا المصنف وغيره وحتى المرجع لا أحد من المسلمين يقول إن المشرك إيش لا يكفر بذنب، هذا المراد يمتنع أن يكون مرادا للمصنف، ويمتنع أن يكون مرادا حتى لمن حتى للمرجع، فإن المرجع يذهبون إلى أن من أشرك بالله وكفر به فإنه يكون إيش يكون كافرا، فإذا القول بأن هذه من جمل المرجع يقال ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن هذه الجملة إذا حملت على معنى أنه يريد الشرك الأكبر أنه لا يكفر صاحبه قيل هذا ليس مذهبا لأحد لا للمرجع ولا لغيرهم فضلا عن كل أهل السنة، ولكن مع ذلك هي ليست من الجمل المحققة المحكمة، فكان التعبير بما هو محقق ومفصل أو لا. وكذلك قوله ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، أيضا هذه جملة مجملة، هذه جملة مجملة يرد عليها التارك للصلاة، فإن تارك الصلاة كافر عند الجمهور من السلف، والتارك للزكاة فيه نزاع المقر بوجوبها، والتارك للصوم فيه نزاع، والتارك للحج فيه نزاع. ابن قدامة رحمه الله ليس مستغربا عنه هذا القول، لما؟ لأن ابن قدامة، وهذا ربما يكون من المواضع التي تحتاج إلى بعض التقرير على المصنف رحمه الله وفي كلام المصنف، ابن قدامة رحمه الله يذهب إلى أن تارك الصلاة ليس كافرا، إلى أن تارك الصلاة ليس كافرا، ومن باب أولى عنده تارك الزكاة وتارك الصوم وتارك الحج، فما دام أنه مقر بالوجوب فعنده لا يكفر أحد بترك الصلاة أو بترك الزكاة أو بترك الصوم أو بترك الحج. وابن قدامة من الحنابلة الزائدين في هذه المسألة، يعني مسألة تارك الصلاة، لدرجة أنه يحكي الإجماع أو يستدل بعبارة أدق، يستدل بالإجماع على عدم كفره. وإذا قيل لهم الإجماع كما ذكر في المغني وغيره، يقول الإجماع على عدم كفره من جهة، يقول إنه لو كان كافرا يعني تارك الصلاة لما صلي عليه ولا ما دفن في مقابر المسلمين إلى آخر، ولا ما ورث وما إلى ذلك. يقول وقد درج المسلمون في سائر عصورهم ما منقل أن واحدا من المسلمين تركت الصلاة عليه أو لم يدفن في مقابر المسلمين أو منع من الإرث أو التوارث أو ما إلى ذلك بحجة أنه تارك للصلاة. قال فعدم ذكر هذه الحالة اللي هي إجراء أحكام الكفار عليه، قال دليل على أن أهل العلم ما كانوا يذهبون إلى تكفيره. قال ولو كانوا يذهبون إلى تكفيره لأخذ بهذه الأحكام، ولو أخذ بهذه الأحكام لنقل. ومن هنا ظن رحمه الله أن المسألة فيها وجه من الإجماع على عدم كفره. وبكل حال مسألة ترك الصلاة هل فيها إجماع أو ليس فيها إجماع؟ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي من العلماء المتقدمين يحكي فيها الإجماع أن تارك الصلاة كافر. وأيوب السختياني يقول ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. عبد الله بن شقيق يقول كان أصحاب محمد لا يرون الشيء من العمل ترك كفر إلى الصلاة. هذا مسلك جماعة من السلف، أنهم كانوا يذهبون إلى تكفير تارك الصلاة ويرون أن كفره إجماع. المسلك الثاني عند طائفة من السلف هو الذهاب إلى كفره، ولكنهم لا يعتبرون كفره بالإجماع وإنما بظواهر الأدلة. المسلك الثالث عند السلف هم الذين لا يعتبرون كفره، وهؤلاء بنوا عدم كفره على فرعين، منهم من بناه على عدم ظهور الدليل على كفره كمالك والشافعي والزهري، ومنهم من بنى عدم كفره على كون الصلاة عملا والعمل لا يكفر تاركه. فمن بنى على الفرع الثاني الذي هو إيش؟ أنه لم يكفر تارك الصلاة لأن الصلاة عمل، والتارك للعمل لا يكفر. فهذا لا شك أنه من أصول المرجئة، وقد كان يعلل بمثل ذلك في عدم تكفير تارك الصلاة حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأمثالهم من فقهاء الكوفة المرجئة. فإذا قيل لك من لم يكفر تارك الصلاة هل قوله من أقوال المرجئة؟ فالجواب فيه تفصيل. إن بنى عدم تكفيره على أن الصلاة عمل ولا تكفير بالعمل فهذا من المرجئة، وهذه من طرق المرجئة. وإن بنى ذلك على أن الدليل لم يظهر بكفره، واضح؟ إن بنى ذلك على أن الدليل لم يظهر بكفره ويقول صاحب هذا القول إن الصلاة إن العمل أصل في الإيمان وهو داخل في مسمى الإيمان ولكنه لا يكفر بترك الواحد كالصلاة، فهذا ليس من أصول المرجئة ولا من طرقهم ولا من آثارهم. وقد كان مالك بن أنس رحمه الله والشافعي وقبلهم الزهري يذهبون إلى عدم كفر تارك الصلاة ويبنونه على عدم ظهور الأدلة لا على أن الصلاة عمل، بل إن مالك والزهري والشافعي من أشد الناس على المرجئة ويرون العمل أصلا في الإيمان ولذلك نقول باختصار أن من لم يكفر تارك الصلاة ففيه تفصيل، هل قوله من أقوال أهل المرجئة أم من أقوال أهل الاجتهاد. من بناه على مسألة العمل فهذا قول مبتدع لا يجوز الاجتهاد فيه، ومن بناه على مسألة ظهور الأدلة فيقال هذا قول اجتهاد وإن كان اجتهادا مرجوحا. فإن الصواب الذي عليه الجمهور من السلف والمحققون من المتأخرين من أهل السنة كشيخ الإسلام أن تارك الصلاة كافر، فإن هذا هو ظاهر النصوص في حديث جابر بن عبد الله وبريدة وأمثالها، وهو ظاهر مذهب الصحابة في كلام عبد الله بن شقيق. وعليه فالأظهر والله أعلم أن حكاية الإجماع منضبطة وليست منضبطة، ليست منضبطة، فإن الزهري خالف والزهري أعلم بأقوال الصحابة من إسحاق. ثم إن كلام إسحاق بن إبراهيم رحمه الله مشكل، فإنه قال في كلامه الذي رواه محمد بن نصر عنه وغير محمد بن نصر يقول أجمع أهل العلم من زمان رسول الله إلى زماننا هذا أن ما ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها أنه كافر، مع أن جمهور المكفرين لترك الصلاة ما يكفرون بإيش؟ بصلاة واحدة. ففي كلام بعض الإشكال أساسا، فهذا قد يخرج على أن إسحاق كان يرى الإباء، أي من أبى قضاء الصلاة وامتنع، والممتنع كافر عند السلف بالإجماع، أي من دعي إلى الصلاة وقيل لم تصلي وإلا تقتل فقدم القتل على الصلاة، فهذا يقتل فاسقا أو مرتدا. هذا يقتل مرتدا بإجماع السلف، هذا يقتل مرتدا بإجماع السلف، ولا يكون ذلك إلا عن زندقة كما قال شيخ الإسلام. فالقصد أن المسألة على كل حال محتملة، وكلام عبد الله بن شقيق الأظهر أنه إجماع سكوتي، الأظهر أنه إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي حجة محتملة وليس حجة قطعية، لأنك إن قلت أن فيها إجماعا قطعيا مثل إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل، لازم من ذلك أن مخالفة الزهري ومالك خروج عن إيش؟ عن الإجماع القطعي، وأن قوله، لأن من خالف الإجماع القطعي فقوله اجتهاد أو قوله بدعة، كل من خالف إجماعا قطعيا فقوله بدعة ولا شك، ولا يجوز مخالفته ويجب الإنكار عليه إلى غير ذلك. وأما ما يقال إن مالك لم يثبت عنه ذلك والشافعي لم يثبت عنه ذلك، هذا من كلام الشافعية نسبة إلى الشافعي أو المالكية نسبة إلى مالك، هذا ليس بصحيح لوجهين. الوجه الأول أن المالكية تواردوا في نسبة هذا القول إلى من؟ إلى مالك، والشافعية تواردوا في نسبة هذا القول إلى الشافعي، وإن كان من الشافعية وغيرهم كالطحاوي حكى عن الشافعية قول عن الشافعي قولا آخر، فهو قول آخر له لا بأس به. فتوارد المالكية والشافعية في ذكر مذهب الشافعي ومالك يمتنع أن يكون إيش؟ يمتنع أن يكون غلطا. ويقال على كلام الأصحاب على الإمام، الأصحاب قد يخطئون على الإمام إذا كانوا جماعات أو أفرادا، أما إذا أطبقوا فمن الممتنع أن يغلطوا على إمامهم، هذا فيه زيادة إذا أطبق متقدموهم ومتأخرهم، هذه جهة في المنع. الجهة الثانية أن كبار المحققين المعروفين بضبط الفقه وضبط الخلاف، بل يعد عند العلماء من أضبط الناس لفقه السلف، وهو محمد بن نصر المروزي، ذكر في كتبه الخلاف عن مالك والشافعي في عدم تكفير تارك الصلاة، مع أنه ذكر إجماع إسحاق، فكان يرى أن من السلف، وهذه طريقة محمد بن نصر وهي الطريقة المحققة، وبن نصر محقق في ضبط الخلاف، يقول من السلف من كان يرى هذه المسألة إجماعا، ثم ذكر كلام إسحاق وكلام أيوب السختياني وأثر عبد الله بن شقيق، يقول ومن السلف من كان يراها خلافا، ثم ذكر رأي الزهري ومالك والشافعي، فالمسألة مترددة على هذه. أما مسألة الزكاة فلا شك أنها مسألة خلاف، وكذلك مسألة الصوم مسألة خلاف، مسألة الحج مسألة خلاف، هذه قطعا أنه ما فيها إجماع. وحتى عبد الله بن شقيق لم يقل إيش، كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من العام وتركوا كفر إلا، فظاهر كلام بن شقيق ماذا؟ أن الزكاة عند الصحابة استقر أمرها على الكفر أو لم يستقر، لأنه يقول إلا الصلاة، وهذا لا يعني أن الصحابة أجمعوا على عدم كفر تارك الزكاة كما يقول بعض أصحاب الأئمة، بل الصواب أن مسألة الزكاة خلافية بين الصحابة، وكذلك ما بعد ذلك الصوم والحج خلافية بين السلف. ينبه في مسألة الزكاة إلى مسألة، وهي من امتنع عن الزكاة وقاتل عليها فهذا مرتد، كمن كالممتنعين عن أداء الزكاة الذين قاتلوا الصحابة في زمن أبي بكر الصديق، فالممتنعون المقاتلون على منع الزكاة كفار مرتدون كما حكاه أبو عبيد مذهبا للصحابة، وليسوا بمنزلة إيش؟ من ترك الزكاة وهو فرد من أفراد المسلمين في وسطهم ولم يقاتل ولم يمتنع بطائفة. وقد كان مالك بن أنس رحمه الله يقول إن تارك الزكاة ليس كافرا، ولما سئل عن الممتنعين في زمن أبي بكر قال إنهم مرتدون. فواضح عند السلف التفريق بين الترك المفرد وبين الامتناع أو الاجتماع على الإباء ونحوه. نعم.
قال ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا.
ونرى الحج، وكان المعتقد الجاري في كثير من قرون المسلمين أن الإمام هو الذي يأخذ مسيرة الحج إلى آخره، فالمقصود هنا أن من كلام أهل السنة وطرقهم لزوم الحج، ومعنى لزوم الحج مع الإمام أي مع السلطان برا كان أو فاجرا أنه لا يختلف عليه في الحج، أي لا يختلف عليه في مواقيت الحج، فإذا ما قرر السلطان أن الوقوف بعرفة بمن معه من العلماء المجتهدين أن الوقوف بعرفة في يوم كذا وكذا لزم جميع الحجاج أن يلتزموا بذلك، فهذا هو المقصود، هو لزوم الاتباع في مثل هذه المسائل. وكذلك الجهاد، فإن راية السلطان ولو كان السلطان فاجرا تجب موافقتها ولا يجوز الخروج عنها في مقام الجهاد. نعم.
قال: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة.
نعم، وصلاة الجمعة خلف السلطان ولو كان فاجرا فإنه يصلى خلفه، والمسألة واسعة، حتى ولو لم يكن سلطانا فإن الصلاة خلف الفاسق الصحيح أنها جائزة، وإن كان ينهى عن تقديم الفساق الصلاة، فإن النبي يقول: يا أم القوم، كما في حديث أبي مسعود في الصحيح: أقرأ من كتاب الله. لكن إذا صلى الفاسق فلا يجوز للمسلم أن يتعرج عن الصلاة خلفه، ولهذا ينبه إلى أن المسلم أو أن بعض الشباب أحيانا تدركه صلاة فائتة في مسجد، فيرى أن الإمام الذي أما قضاء وليس إمام الحي أي الإمام الراتب عليه أمانات بينة في الفسق، فتجد أن البعض قد يتعجل فيصلي وحده لعدم ثقته في صلاة هذا، ومن هذا لا شك أنه ليس له أصل، ليس له أصل. اللهم إلا إن كان هذا الذي يصلي من أهل البدع المعروفين فإن أهل البدع لا يصلى خلفهم، وأما الفساق من المسلمين فمن تقدم في الصلاة فإنه يصلى خلفه وإن كان تقديمه ليس هو الأصل بل من هي عنه، أهل البدع لا يصلى خلفه. نعم.
قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار.
نعم، هذا حديث كما أشار المصنف رواه أبو داود وهو متكلم في صحته، لكن معانيه هي من المعاني المعروفة في هدي الله، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله في كتابه. نعم. من السنة.
قال: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى:
هذا كله مستقل، أن من السنة التولي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المصنف عبر هنا والترحم عليهم، ولو عبر بالترضي لكان أجود، فإن الله يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين، ويقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فالذي درج عليه أهل العلم وأهل السنة هو الترضي عن الصحابة، وأما من بعد الصحابة فإنه يترحم عليه، وهذا كله دعاء، فإنه إذا قيل عن صحابي رضي الله عنه فهذا دعاء، وإذا قيل عن إمام من الأئمة رحمه الله فهذا دعاء وليس خبرا، وهذا ليس من باب الخبر والجزم وإنما هو دعاء، ولذلك هذا هو الذي درج عليه. ومع ذلك فترى أنه يقع قدر من التوسع في ذلك، أحيانا يترضى عن من بعد الصحابة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، بل حتى ما هو فوق ذلك وهي الصلاة والسلام فإنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما قصد الاضطراد، وإلا إذا قيل هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم فيقال مثلا أبو بكر عليه الصلاة والسلام، قيل الجمهور من أهل السنة وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والصحيح في مذهب أحمد أن هذا جائز، وإذا قيل إنه جائز ليس معناه أنه لا قبل هذا ليس معناه أنه مشروع، فهو ليس بمشروع إنما جائز أي مأذون فيه لا ينكر، أن هذا جائز بشرط أن لا يختص هذا بمعين غير النبي وأن لا يكون إيش مضطردا. دائما إذا ذكر الصحابة أو الواحد من الصحابة قال عليهم الصلاة والسلام، أبو بكر عليه الصلاة والسلام، عمر عليه الصلاة، دائما لا يعرف الصحابة إلا عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك أنه بدعة، أو خصص صحابيا من الصحابة كعلي أو غيره لذلك أو آل البيت، فلا شك أن هذا بدعة. وأما إذا عرض أحيانا فإنه سهل، وقد قال عمر وقد قال ابن عباس لعمر عليك الصلاة والسلام فأقره. نعم. المصنف قال: والكف عن ذكر مساوئهم، ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم سمن الفتنة والقتال، من هدي أهل السنة والجماعة الكف عن ذلك، وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يجيب في بعض جواباته إذا سئل عن ذلك قال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. و وهذه قاعدة شريفة يجب على طالب العلم وعلى المسلم بعامة أن يتقلدها، وهي من قواعد القرآن في الحكم بين الناس ومعرفة أحوالهم. فإن الله ما كلف العباد أن يعرف بعضهم إيش حال بعض أو شأن بعض، لا من جهة البر ولا من جهة الإثم والشر والعدوان. ولماذا ترون وسبق الإشارة إلى ذلك أن المنافقين ما كان الصحابة في الجملة على معرفة بتفاصيل أحوالهم، وحتى ظاهر القرآن أن النبي نفسه لم يعلم جميع المنافقين من حوله وفي زمنه، في قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. هذا صريح في القرآن. فإذا ما يقصد إليه البعض من التتبع لأعيان الناس في الشرق والغرب وفي اليسير والقليل من الكلام، ويأخذ الكلام المجمل فيجعله مفصلا ويقول إنه قصد كذا وكذا وهذا أصله من كذا وكذا، ويفرع تفريعات ويرمي الناس بالألقاب وبالأوصاف التي هي أوصاف ذم أو أوصاف طعن أو ما إلى ذلك، ويرى أن هذا من التحقيق ومن الضبط للأمور، هذا لفيه تكلف لا شك. لا شك أن من أظهر البدعة وعرف بها فإنه إيش يطعن عليه فيها ويسمى مبتدعا ببدعته، وهذا الذي درج عليه السلف. ولهذا من يقول أن السلف ذموا عن البدعة نقول نعم، هذه سنة من سنن السلف لا ينكرها إلا جاهل أو مخالف للسلف، ولكن السلف إنما ذموا من أهل البدع الذين أظهروا البدع وفارقوا السنة والجماعة. فكل من أظهر البدعة وفارق السنة والجماعة فإنه مذم. أما أن يتكلف إخراج الناس من السنة والجماعة لتحكر السنة والجماعة أو السلفية على أعداد يسيرة من الناس، وكل من غلط في مسألة أخرج من السنة والجماعة، هذا ليس عدلا ولا شرعا ولا هدى ولا أثرا سلفيا. وأنت ترى حماد بن أبي سليمان أخرج العمل من مسمى الإمام، ومع ذلك درج السلف أن قوله بدعة ولكنه من أعيان أهل السنة. وابن خزيمة فسر حديث السورة بتفسير كان الإمام أحمد يقول فيه، هذا تفسير الجهمية، ومع ذلك ما نطق أحد أن ابن خزيمة من الجهمية. والإمام أحمد في مسألة اللفظ بالقرآن في رواية أبي طالب رواية صحيحة معتبرة، ومن أنكرها فقد غلط، هي معروفة عند محقق الحنابلة وغيرهم. يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ومع ذلك جاء محمد بن يحيى الذهلي من كبار المحدثين وشيخ البخاري وأمثاله فقال إن اللفظ بالقرآن ليس مخلوقا، وأراد الذهلي أن القرآن ليس مخلوقا، فكان مراد الذهلي مرادا صحيحا، ولكن حرفه منكر عند الإمام أحمد، والإمام أحمد يقول هذا حرف أهل البدع. وجاء البخاري وجماعة من كبار أئمة السنة والمحدثين فقالوا اللفظ بالقرآن مخلوق لما سئلوا عن هذه المسألة، عن مسألة اللفظ، وكان مراد البخاري وأمثاله أن أفعال العباد إيش مخلوقة، فأرادوا باللفظ هنا فعل العبد، فمراد البخاري وأمثاله مراد صحيح وإن كان حرفه حرفا مجملا. فهل يقال إن البخاري يسمى جهميا لأن الإمام أحمد يقول من قال اللفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي؟ طيب البخاري قال هذا، وأما ما تكلم فيه بعض المتأخرين أن هذا غلط على البخاري ولم يسأل فلا صح عنه، هذه أمور منضبطة وصحيحة على البخاري وغيره. لكن القصد أن الكلمات تفهم على مقاصدها، أن الكلمات تفهم على مقاصدها، فالسنة الكف عما شجر بين الصحابة، وهذا لا يعني يعني ما في شأن الصحابة رضي الله عنهم لا يعني عدم العلم بما جاءت من السنة، كم قالوا بأن عليا أولى بالحق من غيره، هذا ليس من الطعن على معاوية، هذه سنن ثابتة قد حدث بها الرسول عليه الصلاة والسلام كما في قوله تقتلهم عور الطائفتين بالحق. القول عن الطائفة المعارضة لعلي إنها طائفة طاغية هذا أيضا لا بأس به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه صحيح قال تقتل عمارا الفئة الباغية إلى غير ذلك. فمثل هذه الأمور التي ضبطت سنن وآثارا عن النبي عليه الصلاة والسلام تقال، وأما التفاصيل والدخول في المقاصد وأمثال ذلك فهذا ليس من الهدي ولا ينبغي للصحابة، وهو إذا قيل في الصحابة فمن الفاضل والسنة أن يطرد في أهل السنة من بعدهم أنه لا يكون من المقاصد الخوض في مساوئ الناس. نعم.
قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
رحماء, نعم رحماء بينهم, نعم
رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي, فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا.
فلا يأتي أحد إلى قدر الصحابة أيا كان قدره ومقامه, فإن الصحابة لهم اختصاص وهي الصحبة, قد فضلهم الله تعالى بذلك. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم والتقديم عليهم. نعم.
قال ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء, أفضلهم خديجة وعائشة الصديقة بن الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة, فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم.
نعم, أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه هي خديجة وعائشة, وقد أجمع أهل السنة على أن أفضل نساء هذه الأمة ثلاث, عائشة وخديجة وفاطمة, ثم اختلفوا فمنهم من فضل عائشة ومنهم من فضل خديجة ومنهم من فضل فاطمة ومنهم من توقف, وهذه مسألة اجتهاد وفيها سعة. نعم.
قال ومعاوية خال المؤمنين.
كذلك من قبل عائشة رضي الله تعالى عنها بعدما تبين لو نظر في كتاب الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم, فمن لم يعتبر بهذا المذكور في كلام الله سبحانه وتعالى وأصر على ذلك فلا شك أنه كافر, لأن هذا تكذيب للقرآن. نعم.
قال ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم.
نعم, والطعن عليه من سنن أهل البدع المخالفين للسنن والآثار, ومن يطعن عليه من الشيعة فإنهم مخالفون وصول أئمتهم الذين هم أئمة الهدى, إذا صح أن لهم أئمة على هذا المقدار أو على هذا الاختصاص. وإلا في الحق أن علي بن أبي طالب وإن كان إماما والحسن والحسين لم يختصوا بطائفة وجعلوا أنفسهم مختصين إمامة بطائفة, بل كانوا أئمة لسائر المسلمين من آل البيت وغيرهم, فاختصاص أحد بآل البيت لم يكن مقصودا عند علي وأمثاله من كبار أئمتهم كجعفر بن محمد الصادق. فالقصد أن الحسن بن علي وهو من أئمة آل البيت لما صار إليه الأمر تنازل بالأمر لمن؟ لمعاوية. فلو كان معاوية في نظر الحسن بن علي وأئمة آل البيت رجلا فاسقا أو منافقا فضلا عن كونه إيش كافرا, لما أمكن الحسن بن علي أن يتنازل بملك المسلمين ورقابهم وسلطانهم وطاعتهم وولايتهم لرجل فاسقا فضلا عن منافق فضلا عن كافر. وأما ما يعتذر به بعض الشيعة من أن هذا من التقية عند الحسن فهذه سفسطة, ماذا بقي من الأمر إذا كان يترك المسألة من باب التقية. وأما إذا قيل أنه كان عاجزا فهذا يرد الواقع التاريخي, فإنه في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الرحمن بن حسن أن علي بن أن الحسن بن علي استقبل معاوية بكتائب أمثال الجبال, قال استقبل الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال, فلما بلغ معاوية وحرضه بعض أهل الشام على المواجهة قال معاوية إذا قتل هؤلاء هؤلاء من لي بمعرفة المسلمين, من لي بنسائهم, من لي بذرائهم إلى آخره. فكان معاوية رفيقا والحسن رضي الله تعالى عنه أيضا رفيقا حتى حصل الصلح. فإذا تنازل الحسن بن علي دليل على أنه يرى أن معاوية رجل صالح فاضل بريء من الفسق فضلا عن إيش عن الكفر والنفاق. ومن طعن في الحسن بن علي فهذا مقام آخر. نعم.
قال ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية, فإنه لا طاعة لأحد في معصية.
نعم, الله. هذا من طرق أهل السنة التي درجوا عليها السمع والطاعة لأمراء المسلمين في المعروف أو بالمعروف, على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, وهي مقيدة بطاعة الله ورسوله. ولهذا ترى في كتاب الله أن طاعتهم لم تطلق, فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, فأعيد العامل الذي هو الفعل. ولما ذكر أولي الأمر قال وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر, فدل هذا عدم ذكر العامل في الثالث دل على أن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله, وهذا هو معنى أن طاعتهم بالمعروف أن يطاعون في الطاعة دون المعصية. نعم.
قال: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين.
نعم، هذه قاعدة من القواعد الشرعية الصحيحة، أن ثبوت الملك يكون إما بالشورى وإما بالغلبة، فمن غلب واستقر ملكه وأظهر الإسلام بعد غلبته واستقراره فإن طاعته تكون واجبة ويكون وليا شرعيا، ولا يلزم في ذلك أن يكون جميع الأمر على مبدأ الشورى أو ما إلى ذلك، فإن من ظهر صح ظهوره وصح الطاعة. والدليل على ذلك إجماع العلماء على صحة إمارة بني العباس وأمثالها، فإنهم أخذوها بالسيف، ما أخذوها بالشورى وأمثال ذلك، هم ظهروا على دولة بني أمية حتى غلبوهم، ومع ذلك لما ظهرت غلبتهم واستقر أمرهم وذهب ملك بني أمية اعتبر الأئمة رحمه الله أن بني العباس من الملوك وهم السلاطين. القصد أن من ظهر فإن ظهوره يكون موجبا لطاعته، وإن كان ظهوره قد يكون فيه إيش؟ طلبه للملك الخلافة، قد يدخله من جهته هو قدر من التعدي أو سفك الدماء، هذا مقام يختص به ويحاسبه الله عليه، لكن طاعته تكون شرعية واجبة. ولو قال إنه خرج أو انشق على دولة بني أمية فإن بني العباس إنما انشقوا على دولة بني أمية، ولم يقل العلماء والأئمة إنهم خرجوا على الدولة الأموية، فإن الحاكم إذا غلب بالسيف واستقر أمره وأظهر الإسلام صار ملكا شرعيا تجب طاعته ويكون من مضى على أمر قد سلف. نعم.
قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين.
نعم، هجران أهل البدع وهذه من السنن العامة عند أهل السنة والجماعة، والمباينة أي عدم الموالاة لأهل البدع وإظهار السنة والجماعة والانتصاب والاعتصام بها إلى غير ذلك من الطرق المعروفة. نعم.
وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء لكلامهم.
نعم، ولا ينبغي لطالب علم فضلا عن عامة المسلمين أن ينظر كتب أهل البدع إلا من كان أهلا قد استقر عنده العلم بالسنة والهدى فأراد الرد عليهم، فإن هذا من المقامات التي توجبها المصلحة الراجحة. نعم.
قال: وكل محدثة في الدين بدعة وكل متسم بغير الإسلام.
نعم، هذا أصلا أن كل محدثة بدعة كما كان عليه الصلاة والسلام يحدث بذلك، وكل بدعة ضلالة، وهذا منضبط عنه عليه الصلاة والسلام صحة في صحيح مسلم وغيره، وفي السنن وكل ضلالة في النار، وهذا حرف متردد في ثبوته. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة مثله، قال: لأن الضلالة أي الضلال عن الحق لا يلزم أن صاحبه يكون معذبا بل قد يكون مغفورا له، هذا مما أخذ شيخ الإسلام على هذا الحرف. نعم.
قال: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع.
نعم، من لم يلتزم السنة والجماعة ونابذ أئمتها فلا شك أنه من أهل البدع. نعم.
كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية والنظرة.
الرافضة قوم معروفون وهم طائفة من الشيعة الذين يسبون الصحابة إلى آخره، وهؤلاء ليسوا من السنة في شيء، وكذلك الجهمية هم نفاة الصفات، والخوارج هم الذين كفروا مرتكب الكبيرة من المسلمين وخلدوه في النار، والقدرية هم الذين نفوا خلق أفعال العباد وغلاتهم ينكرون العلم بها ومقتصدوهم ينكرون خلقها والإرادة لها، هذا هو المقصود بالقدرية. المرجع هم من يخرج العمل عن مسمى الإيمان وهم درجات كما سبق الإشارة إلى ذلك. المعتزلة هم قوم من أهل البدع جمعوا بين التجاهم فنفوا الصفات وهم قدرية في القدر وعيدية في الوعيد إلى آخره، لهم فصول خمسة ينسبون إلى واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وعبد الفضيل العلاف وأمثال هؤلاء. والكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، هذا كان من المشبهة المجسمة وإن كان ليس من الولاة في التجسيم كهشام بن الحكم الرافضي. الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب ينتسب للسنة والجماعة لكنه من المتكلمين الذين اختلطت عندهم السنة بالبدعة. نعم.
قال ونظرة،
هنا إشارة فاضلة إلى أن ذكر المصنف لذم الكلابية دليل على براءته من طرقه، دليل على براءته من طرقه، فإن كثيرا من الحنابلة كأبي الحسن التميمي وأبي الفضل التميمي وابن عقيل وأمثالهم تأثروا بطرق الكلابية، إما تأثرا مباشرا وإما بواسطة علماء الأشعرية كالقاضي الباقلاني، فذكر المصنف لذم الكلابية دليل على براعته من آثارهم. وهنا كما أسلفت أن الموفق رحمه الله طريقته هي طريقة أهل الحديث المحضة كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال ون برائهم
تولع أو ما تولع لازم كمل.
قال ون برائهم
ما في بكرة شيء أو الجاية إن شاء الله. نعم
ون برائهم
الفطور تصبرون شوي. نعم.
قال ون برائهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع عاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم.
نعم. وهذه الجملة من فضائل هذه الرسالة. ولم يكن عند السلف رحمهم الله أن مثل هذه المعاني, وإن كانت لم تظهر في زمنهم ظهورا بينا, لكن لم تكن مثل هذه المعاني مما يحذرون عنها. الانتساب إلى إمام في الفروع كالطوائف الأربع, أي من ينتسب إلى الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة, ظهر عند بعض فضلاء أهل العلم من المعاصرين أن من السلفية ترك الانتساب للمذهب, وأن من انتسب للمذهب فهو ليس سلفيا في الفقه. هذا فيه قدر من الزيادة, لما لأن هذه المذاهب الأربعة لها قرون في المسلمين, يعني كل استقرت من القرن الرابع. السؤال درج عليه العلماء ما بين شافعي وحنفي ومالكي وحنبلي, وفيهم علماء سنة محققون كشيخ الإسلام وأبي عمر بن عبد البر وابن رجب وابن كثير وأمثال هؤلاء. ومع ذلك ما نقل عن هؤلاء الأكابر من المحققين في مذهب السلف أنهم أنكروا الانتساب. أول من أنكر الانتساب كانوا متأخرون في القرن العاشر, بعضهم عن أثر زيدي أو بعضهم عن أثر ظاهري أو ما إلى ذلك. فالقصد أن هذا الإنكار لا يعتبر. ولكن من انتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة على معنى التعصب للمذهب, أو أنه لا يخرج في فقه عن هذا المذهب, أو يرى أن الحق في هذا المذهب, بل حتى من يرى أن هذا المذهب أفضل من غيره من المذاهب, فلا شك أن هذه المعاني معاني منكرة وليس لها أصل ومخالفة لهدي السلف. وأما من انتسب إلى واحد من المذاهب الأربعة من باب الترتيب العلمي, يقول هو حنبلي, ما معنى أنه حنبلي؟ أي إذا لم يكن في المسألة دليل من الكتاب والسنة والإجماع قدم قول الصحابة على القياس, فهذا معنى حنبلية. والآخر يقول هو حنفي, إذا لم يكن عنده دليل من الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع قدم القياس على قول الصحابي, وهذا المالكي يقدم عمل أهل المدينة, وهذا الشافعي لا يرى عمل أهل المدينة. من بنى التمذهب على الترتيب العلمي كهذا فهذا إيش؟ هذا لا بأس به, لا نقول إنه مشروع لكنه لا بأس به ولا يخالف السلفية. وأما من تعصب لمذهب من المذاهب الأربعة فهذا مخالف لهدي السلف, سواء تعصب لمذهب من المذاهب الأربعة أو حتى تعصب لمن لرجل من الرجال وهو كان إماما للأئمة. هذا وقع أنهم ينهون عن التعصب أو عفوا عن الانتساب للمذاهب الأربعة, وينتسب من ينتسب لابن حزم أو للشوكاني أو لفلان وفلان. فما الفرق بين الانتسابين؟ إن قيل هؤلاء لا يتعصبون قيل, وهم تقول إن سائر المالكية متعصبون أو سائر الحنابلة متعصبون, كلا. ابن تيمية رحمه الله خرج عن المذهب خروجات, ابن عبد البر خرج خروجات إلى آخره. فالقصد أن الذي يذم هو ما ذمه الله ورسوله من التعصب, وأما الانتساب فهو ترتيب علمي. نعم.
قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمود
الاختلاف. الاختلاف في الفروع هل هو رحمة؟ يقع منه ما هو مقام من الرحمة, وهو من وجه آخر قد يكون اختلاف شر كغياب الدليل عن العالم, فهذا ليس من الرحمة والفضل. نعم.
والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم, واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة.
نعم. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام, إذا حكم الحاكم فساد وأصاب فله أجر, وإذا حكم فساد فأخطأ فله أجر, وهو الصحيحين عن عمرو بن العاص. نعم.
قال نسأل الله يعصمنا من البدع ويحيينا على الإسلام والسنة, ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة, ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله, آمين.
وهذا
آخر المعتقد, والحمد لله وحده, وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما تم بحمد الله.
نعم. وهذا بحمد الله تمام لهذه الرسالة, وتبين لك باختصار أن هذه الرسالة ليس فيها جملة واحدة يجزم بأنها غلط من المصنف, غاية ما فيها جمل مجملة مفصل في تقريرها, ويبين الحق المحتمل فيها ويدرى الباطل المحتمل فيها. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين, ونعتذر لكم وللأخوة المرتبين على التأخر. طيب إذن اليوم قد لا يكون عندنا أسئلة، إنما كما يرى الأخ أو الشيخ سعيد أن ثمة سؤال للإخوة وثمة سؤال للأخوات. فيما سبق من شرح رسالة أو لعلنا نضع السؤال في هذا الدرس، مسألة التفضيل بين الخلفاء الأربعة، التفضيل لعلي بن أبي طالب على عثمان، هل يقال إنها من المسائل التي انضبط فيها الإجماع؟ وما الجواب عن قول من قال من الأئمة من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار؟ نعم، هل يقال إنها انضبط فيها الإجماع؟ على ابنك؟ أي نعم، عشان جائزة ولا إخلاص لله؟ لا شك. نعم طيب، أنت تفضل. لم يضبط الإجماع. طيب، من قال من العلماء من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، من جواب؟ قدم. طيب أحسنت، واضح أن المعنى قائم في نفسه، قد يكون أخونا التعبير. ابن تيمية يقول أن الإنسان يكون في نفسه معاني لا يستطيع التعبير عنها، والظاهر أن ولدك كذلك، لكن عسى أن لا يستمر كذلك، عسى أن يفتح الله عليه بلسان مبين. طيب هذه الجائزة. والسؤال الثاني للأخوات، قيل في آخر الكلام فيما يتعلق بقول المصنف لا نكفر أحدا بذنب، أو عفوا في مسألة الصلاة، من لم يكفر تارك الصلاة، من لم يكفر تارك الصلاة، هل نقول إن قوله من أقوال أهل المرجئة أم أن فيه تفصيلا؟ هل نقول من لم يكفر تارك الصلاة، هل قوله من أقوال أهل المرجئة أم أن فيه تفصيلا بحسب الدليل الذي استدل به على عدم كفره؟ هذا الجواب الله أعلم ماذا يكون.